بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين إلى يوم الدين. هي الروايات التي جاءوا بها تأييدا لمسألة ولاية الفقيه، وذكره المرحوم في كتاب أوائل الأيام، وكذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه، النراغي أجمع الأحمد النراغي رضوان الله عليه في أوائل الأيام، والإمام الخميني في بحثه الذي ألقاه في النجف الأشرف، مما جعلوه من المؤيدين رواية التي رويت في كتاب جامع الأخبار. طبعا هذا كتاب جامع الأخبار مشهور أنه للصدور رضوان الله عليه، ولكن على ما حقق الميزة أو بزير الطهراني وقال كان لشخص آخر محمد بن علي، وهذا المقروء كذلك مكتوب محمد بن علي الشعيري، وهو كان يعيش في القرن السادس. أما الرواية التي جاء في هذا الكتاب في صفحة 38 من هذا الكتاب جامع الأخبار، رواية مفصلة جدا عن أبي هريرة، يقول روي عن أبي هريرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن في القيامة أهوالا وأفراعا وأفزاعا وحسرة وندامة، حتى يغرق الرجل في عرقه إلى شحمة أذنه، فلو شرب من عرقه 70 بعيرا ما نقص منه. قالوا: يا رسول الله، من نجات من ذلك؟ قالوا: اجثوا ركبتكم بين يدي العلماء تنحوا منها. ومن أهوالها: فإني أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي، ألا لا تكذبوا عالما ولا تردوا عليه ولا تبغضوه، وأحبوه فإن حبهم إخلاص وبغضهم نفاق، ألا من أهان عالما فقد أهانني، ومن أهانني فقد أهان الله، فمصيره إلى النار، ومن أكرم عالما فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فمصيره إلى الجنة، إلى آخر الحديث. هناك عبارات مختلفة في عظمة العالم والتوجه إلى العالم وإطاعة العالم فيما يوافق الدين وما شابه ذلك. على كل حال، سنده كما ترون سند ضعيف، لأنه يروي أولا لا سند له، والمروي عن الإمام عليه السلام وأبي هريرة، يعني عن رسول الله أبي هريرة، فعلى كلها ضعف الطالب والمقوم، لا سند له، والراوي عن رسول الله كذلك أبي هريرة الذي هو معروف بالكذب، فقد اعترف الرجال كثير من الرجالين السنة كذلك على أنه لم يكن صادقا، ورواياته غير موثوقة، وأن عدد ما روي عنه يقولون يزيد على مدة الذي عاش مع رسول الله، يعني لو كان في كل الساعات يسمع من رسول الله لم يكن هذا ينتهي. و8 أشهر عاش رسول الله، بينما الروايات التي وردت منه كثيرة جدا. فعلى ذلك الروايات إما هو كذب على رسول الله، وإما كذب عليه، كما أن بالنسبة لعائشة نفس الشيء، الروايات التي تنسب إلى العائشة كثيرة جدا في جميع القضايا، ويمكن كثير منها نسب إليها ولم تقل هي هذا الأمر، وكذلك أبي هريرة. على كل حال، الروايات التي رويت عن أبي هريرة غير قابل للاعتماد أبدا. هذا من ناحية السنة. من ناحية الدلالة، الجملة التي استدلوا بها هو قوله: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي. هذا القسم جاء في أوائل الأيام، وجاء كذلك في مبحث الإمام الخميني، ولعل غيرهم كذلك ذكروا. أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي، ألا لا تكذب عالما ولا ترد عليه إلا الحديث. وجه الاستدلال أن رسول الله يقول أفتخر بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي، فجعل علماء أمته في إداد سائر العلماء، أو قارن بين علماء أمته وسائر الأنبياء قبله، ويفتخر بذلك رسول الله على ما جاء في هذا الحديث. فعلى ذلك يقولون فعلماء أمتي في إداد الأنبياء، كما أن رسول الله يقول علماء أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي. فعلى ذلك بما أنه قارن بينهما، وكان يقول أنا أفتخر بعلماء أمتي، فعلى ذلك ما كان للأنبياء يكون لعلماء أمتي. طبعا فيما يمكن أن يكون، لأن الوحي نزل عليهم، والصفات الشخصية من الكمالات الإنسانية، والتقوى قائم بالنفس. ولكن الأمر الذي يمكن أن يجعل على إنسان ويكلف بذلك، وأمر اعتباري ذلك، إنما يكون فيما في المسؤوليات وفي الوظائف. فكما قلنا أن الرسل كان أولا واجبهم تبليغ ما أنزل الله عليهم من المعارف والشرائع، وثانيا إدارة أمور الناس، كما كان على الناس أن يحتدوا بهديهم ويأخذوا الوحي منهم، وكذلك كان عليهم أن يطيعوهم. وجه الاستدلال هذا الأمر. ولكن كما ترون أن السند ضعيف جدا ولا يمكن أن نعتمد عليه، وهم كذلك جابوا ذلك بعنوان المؤيد التأييد وليس للاستدلال. وثانيا بعض المضامين مضامين غريبة، ومثل هذا التشبيه أو هذا الأمر، إخبار عن هذا الأمر أن أهوالا وأفزاعا وهسلة وندامة حتى يغرق الرجل في عرقه إلى شحمه، إلى شحمة أذنه. هذا أن يكون العرق يأتي إلى يسير كالسيل إلى شحمة الأذن. ثم بعد ذلك أن هذا تعبير أذنه، فلو شرب من عرقه 70 بعيرا ما نقص منه، يعني هذا التشبيه للكثرة، أن شرب 70 بعيرا لعل هذا نوع من الحزازة ونوع من الركاكة في هذا الأمر، ولا يناسب حديث من رسول الله هذا التشبيه. مضافا إلى أن فعل ذلك لا يمكن أن نأخذ به من هذا الجهة. ومضافا إلى أن رسول الله ما قارن في هذا الحديث لو كان منه بين الأنبياء وبين العلماء، بل قارن بينه وبين الأنبياء. فهذا الكلام يقول أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي، يعني أنا أفتخر على سائر الأنبياء. فلعل المراد من ذلك علماء الذي في أمتي ليس لم يكن في أمة السابقين، يعني علماء أمة رسول الله أفضل العلماء بالنسبة إلى من كان قبلهم علماء سائر الأمم. فعلى ذلك هو يفتخر على سائر الأنبياء قبله، على موسى وعلى عيسى وعلى سائر الأنبياء، بأني بحمد الله عندي هؤلاء العلماء الذين في أمتي. فعلى ذلك ليس مقارنة بين العلماء والأنبياء، بل مقارنة بينه وبين سائر الأنبياء. هذا أفتخر عبارة هكذا، أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي، ألا لا تكذب عالما ولا ترد عليه إلى آخره. ما استدلوا بذلك، إنما الذي جاءوا، لكن أنا ذكرت هذا من كتاب جامع الأخبار، وإلا لا في نراغي رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر ولا الإمام الخميني، إنما بهذا التعبير أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء قبلي. بعد هذا الأمر فعلى الباغي كذلك نص الحديث يدل على تكريم وتعظيم العلماء لا يعني لا حكومتهم. في نقل الحديث: لا تكذبوا عالما ولا تردوا عليه ولا تبغضوه وأحبوه، فإن حبهم إخلاص وبغضهم نفاق. ألا ومن أهان عالما فقد أهانني، ومن أهانني فقد أهان الله، فمصيره إلى النار. ومن أكرم عالما فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فمصيره إلى الجنة، إلى آخر الحديث. كل العبارات عبارات تفيد إكرام العالم والاحترام من العالم وأخذ العلم منه، حتى جاء في باب الإطاعة في جملة من هذا الحديث: فمن أطاع عالما فيما صحيح أو فيما هو حق فكذا، وجاءه رد على العالم إذا قال خلاف. فعلى ذلك يعني أخذ العلم منهم في مقام أخذ العلم وليس أكثر. نعم، أنا الإمام الخميني رضي الله عنه عندما يذكر هذا الحديث يذكره بسورة أخرى، وهو قوله رضوان الله عليه. نعم، هو يقول: از جامع الأخبار هم روايتي نقل میکنن که پیام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: افتخر يوم القيامة بعلماء أمتي وعلماء أمتي كسائر أنبياء قبلي. هذا التعبير، نعم، أنه أولا يقول از جامع الأخبار هم روايتي نقل میکنن، كأنه رضوان الله عليه هو لم ير جامع الأخبار، إنما ذكر هذا في كتاب أو مكان أنه نقل عن الغير ما في جامع الأخبار. ويقول: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي وعلماء أمتي كسائر أنبياء قبلي. نعم، إذا كان كسائر مقارنة بين علماء الأمة وسائر الأنبياء، فجعلهم كسائر الأنبياء. إذا كان كسائر الأنبياء كالروايات التي سبق منا وذكرنا هذا الأمر، ودلالته تصير دلالة تامة، بما أنه قوله كسائر الأنبياء يعني شأنهم شأن سائر الأنبياء، فعلى ذلك يكون مقارنة بين العلماء والأنبياء. ولكن الذي الآن في كتاب جامع الأخبار ليس ما قاله الإمام الخميني، بل الذي موجود: إنما أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي على سائر الأنبياء، على سائر الأنبياء، لا بعلماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. فعلى ذلك هذا لا يمكن أن يستند إليه على كل حال، ولا دلالة لها حتى نجعلها مؤيدا، إلا تعبير الإمام رضوان الله عليه، لعله في بعض النسخ في جامع الأخبار جاء هكذا، ما أدري. على كل حال النسخة التي الآن موجود تعبيره هكذا كما قلت. هناك رواية أخرى كذلك روية في غرر الحكام عن أمير المؤمنين عليه السلام: العلماء حكام على الناس، في صفحة 37 من غرر الحكام: العلماء حكام على الناس. هذا من ناحية الدلالة واضح، حكام على الناس. في كتاب كنز الفوائد جاء هذا الحديث بعبارة أوسع، في كنز الفوائد لأبو الفتوح الكراجكي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وهذا التعبير أنا رأيته في بعض مصادر السنة كذلك، قلنا العلماء حكام على الملوك. فإذا كان هكذا العلماء حكام على الناس والحكام الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، يتم الدلالة أو تتم الدلالة، ولكن سند لا سند في كنز الكراجكي هو كذلك مباشرة عن أمير المؤمنين، والمرحوم الكراجكي لم يكن مقارن لأمير المؤمنين، كان بعيدا عن أمير المؤمنين كل البعد. فعلى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وطبعا هذا التعبير الذي جاء العلماء حكام على الملوك جاء في بعض الروايات الأخرى، ولا منافاة بين أن يكون يعني للعلماء شأن الحكومة ومع ذلك أن يجعلوا هناك ملكا، كما قال في أصل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالمال ولن يأتي سوءة من المال، كان بأمر النبي، ولكن الله تبارك وتعالى عين ملكا وكان النبي يحرض الناس على طاعة الملك، ولكن بعضهم ما أطاعوا الملك بما أنه لم يكن له مال.
وليس هذا هو لنا دليل مقوي على أن الأنبياء حكامهم غيرهم؟
نعم قد يكون هكذا،
بلا ولاية بلا إيمان،
صحيح نعم،
بل إيمان غيره.
نعم يعني أنا أقول بل كما ذكرنا سابقا، أظن ذكرنا أو ما ذكرته، إنما نقول أن الأنبياء أن علماء كأنبياء بني إسرائيل ليس معناه أن كل العلماء لابد أن يتحقق منهم الحكومة،
ولا كل الأنبياء كانوا،
أحسنتم نعم، لأن أنبياء بني إسرائيل لم يكونوا كلهم حكام، كانوا أحيانا هم يتبعون الحاكم، وإذا ولا يمكن أن يكون جمع كثير في زمان واحد كلهم يحكمون في بلد واحد، فعلى ذلك لهم هذا الشأن. كذلك العلماء عندما نقول ولاية الفقيه للعالم، هذا البحث إن شاء الله في المستقبل نشير إليه، ليس المراد أن كل من كان مجتهدا جامع للشرائط لابد أن يبادر بالحكومة، هذا تعرض الحكومات، بل هذا كواجب كفائي يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، فإذا أقدم أحدهم أو قدم أحدهم على كل حال وتمت له الحكومة يجب على الآخرين أن يطيعوه، وليس لكلهم حكومة كما أن الأنبياء قالوا
في حادثة أين داود هو اللي قتل الجالوت، هو أصبح وليا وحاكما وهم حاكم هم
على كل حال. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الله تبارك وتعالى عن النبي يخبر بالناس أن الله قد جعل لكم طالوت، بعث لكم طالوت ملكا، فكان الملك غير النبي، وثم من أعماله أنه قاتل العدو، ليس فهذا أمير، لو كان مثلا قال إن الله بعث لكم طالوت أميرا على الجيش،
أنا أقصد بعد هذا الحادث أن داود اشترك في المعركة،
نعم،
وأصبح خليفة وأصبح حاكم، والله أعطاه هم الحكم
يعني
والنبوة، يعني كان أحد في ولاية الفقيه في
نعم، يعني هذا التعبير كلام صحيح، بما أنه داود عليه السلام كذا في الله تبارك وتعالى يقول لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما، فعلى ذلك داود سلام الله عليه تدرب. وكذلك
لم يكن حاكما ثم صار
حاكما، ولكن مع ذلك في زمن ما لا أقل كان الملك هو الطالوت وكان النبي هو داود، فعلى ذلك لا منافاة بين أن يكون هناك ملك ولكن ملك من الله تبارك وتعالى، كما أنه لا منافاة أن يجعل المجتهد الجامع للشرائط ملكا من الملوك وأذن له وهو يدير الأمور تحت مراقبته، هذا التعبير الذي جاء هنا أن العلماء الملوك حكام على الناس بل العلماء حكام على الملوك، أن العالم الفقيه الجامع للشرائط قد يرى المصلحة أنه يجعلون هناك رئيسا، ولكن الرئيس تحت إشرافه وتحت أمره، كما الآن في الجمهورية الإسلامية أن ولي الفقيه ليس ملكا، أن رئيس الجمهورية القوى الثلاثة هو مستقلة ولكن تحت رقابة ولي الفقيه، المهم تنفيذ أحكام الشرع وطاعة من يكون مأذونا من قبل الإمام الحجة عليه السلام، فمن كان مأذونا من قبل إمام الحجة قد يرى من المصلحة يجعل شخصا كرئيس وهو يدير الأمور وهو يوجهه ويراقبه، ولعل مثل هذا أصلح. كما
أفهم أن حينما قال تبارك وتعالى فقتل داود الجالوت فأعطاه الله الملك والحكمة والنبوة.
أحسنتم.
وهذا يمكن أن نفهم أنه مو كل واحد يجسر ولي أمر، كل واحد يجسر. لأنه قال له الله أنك قتلت وحاربت عدوك وقتلت عدوك، وكل من يقف أمام عدو الله وينتصر عليه أو لا ينتصر عليه يوقف أمام الله سبحانه وتعالى يكلفه بهذا الأمر. وحتى علي عليه السلام
يعني هو ملك
حينما قتل أبطال العرب الذين وقفوا أمام رسول الله، الله أمنحه هذه العطية.
ولكن في نفس الوقت يعني أمير المؤمنين قتل في غزوات مختلفة كعمر بن عبد وغيره ولم يصبح ملكا إلا بعد رسول الله. في عصر رسول الله لم يكن
بالنتيجة كان موجود الحاكم إلى رسول الله بعد ذلك. واحدة من الشرعات أن يكون وليا
ومن
يكون الآن هكذا،
هذا لا يدل، هذا الآية لا يدل على قاعدة كلية. كل من قاتل العدو واستطاع أن يتغلب على العدو هو يصبح ملكا، الآية لا تدل على ذلك. هذا قضية في واقع أن فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ولكن كل نبي لابد أن يقاتل ثم يصبح حاكما، قد لا يكون هكذا. إن يدل على هذا الأمر.
بس مداخلة حول الحديث اللي ذكرتوه، نحن من ضمن الدلالات الذكر أني أذكر.
هذا انتهينا على ليش كلام.
أكبر ملاحظة يعني.
هذا ما ضينا عليه. الآن الثاني حديث الثاني، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وهذا الآن كثير ما اتفق في أحزاب مختلفة. مثلاً المرحوم كاشو لونو شيخ جعفر الششتري. هو في بحثي في الجهاد على ما رأيته قبل سنوات، قبل ذلك في بحثي في الجهاد عندما كان روس هجم، كان أراد أن يهجم على إيران، أنه قال أن شاه طهماسب يذكره الإمام العادل كذا كذا، الملك العادل كذا، لو كان هذا الآن بيدي وأنا أكون نائبا لإمام الحجة عليه السلام، فقد وكلت هذا الآن إلى السلطان الكذا الكذا، سلطان تحماسب هو يدير الأمور. كان هكذا يفعلون، وكذلك علماءنا في الأعصار الأخيرة كان هكذا كثيرا ما. عندما يرون من المصلحة أن الملك لا يكون نفسه ملك مباشرة، لأنه قد لا يرى في نفسه قدرة على إدارة الأمور أو جهازا لأن يفعل ذلك، فعند ذلك لا بد أن لا يهمل أمل الناس. كان يأمرون السلطان الموجود أن يعمل ولكن يوجهونه، كما في زمن علامة المجلسي رضوان الله عليه وشاه عباس. كان علامة المجلسي من هم في ظاهر الأمر كانوا مطيعون لعلامة وكانوا يحترمونه، وهو كذلك كان يوجههم، ولكن لم يكن هؤلاء يأخذون بزمام الحكم، لأنهم لا يرون هذا الأمر. كما في هذا العصر نرى علماءنا الكبار آيت الله سيستاني حفظه الله تبارك وتعالى بعد سهول صدام أمر الناس بالمشاركة في الانتخابات، في الانتخابات الرئاسية وفي الانتخابات المجلس. المشاركة في الانتخابات معناه إدارة الأمور، أمر ولائي منه حفظه الله تبارك وتعالى، وليس فتوى، أمر ولائي منه وإرشاد للناس على أن يشاركوا في هذا الأمر حتى لا تبقى الأمور مهملة ولا تقع الأمور بيد الأعداء. هذا لاختيار الأصلح الموجود أو أصلح الممكن في هذا العصر، وهذا أمر غذائي في جميع البلاد. ليس في جميع البلاد أن يكون عالم هو يقاتل الناس على أن يخضعوا له، لأن هذا لا ينتهي إلى الهداية، بل كما قلت سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين لم يكن أن يقاتلوا الناس ليخضعوا لهم، بل كان بالدعوة الناس بايعوهم بعد تمام البيعة واستقرار الأمر. بعد ذلك من أراد أن يخرب عليهم قاتلهم. أنا رسول الله قاتل المشركين وقاتل أهل الكتاب، هؤلاء الذين خرجوا على رسول الله وأرادوا الفتنة وإسقاط حكومة رسول الله. وأمير المؤمنين عليه السلام كذلك بعدما اجتمع الناس وبايعوه وقبل البيعة، بعد ذلك هؤلاء الناكسين والقاصصين والمارقين قاتلهم ولو كانوا قائلا لا اله الا الله ومحمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله. فانا اقول الدلاله هذا دلاله جميله جيده، ولكن كما قلنا ان هذا الحديث هذا سنده غير صحيح، ولكن يمكن للتأييد نأتي بمثل هذا الحديث ونؤيد الروايات الصحيحة التي وردت بحكم العقل والقرآن. أسأل الله على محمد وآله الطاهرين.